الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه من والاه، أما بعد، وقفنا عند المسألة الخامسة من مسائل الإجارة، وهي تتعلق بالنوع الثاني أو بالضرب الثاني من أنواع الإجارة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الضرب الثاني عقد على منفعة في الذمة في شيء معين أو موصوف، في شيء معين أو موصوف. الضرب الثاني، ذكرنا الضرب الأول وهو ما كان إجارة عين، إجارة على عين معروفة معلومة بشروطها السابقة. الآن يقول الضرب الثاني عقد على منفعة في الذمة، عقد على منفعة في الذمة، يعني ليس على عين معينة وإنما على منفعة، كالاتفاق على بناء بيت، والاتفاق على بناء جدار، والاتفاق على خياطة ثوب ونحو ذلك. المنفعة المطلوبة هنا ليست منفعة معينة، ليست منفعة ذا عين محسوسة، وإنما هي منفعة متفق عليها في ذمة المستأجر من أجل أن يقوم بها. قال المؤلف في بيان الشروط التي لابد أن تراعى في هذا، قال: لابد أن تكون على منفعة في الذمة في شيء معين، في شيء معين. نقول له: خذ هذه السيارة وأوصلها إلى المنطقة الفلانية، إذن هذا شيء معين ومعروف. أو موصوف، نقول له: خذ هذا الثوب وخطوة، أو ابني هذا الدار على الوصف المعين المتفق عليه. فحينئذ قال: يشترط تقديرها بعمل أو مدة كبناء دار وخياطة، كبناء دار وخياطة. هذا النوع من الإجارة لابد أن يحدد بعمل أو يحدد بمدة. يحدد بعمل كأن يقال له: ابني هذا الجدار ولك 1000 درهم. يحدد بمدة أن يقال له: ابنه في مدة سنة أو في مدة يومين أو في مدة 3. المهم أن يحدد بزمن أو أن يحدد بمدة، بزمن بمدة معينة أو بعمل معروف. وعلى هذا فإنه لا يستحق الأجرة إلا إذا انتهت المدة في الاتفاق بالمدة، أو لا يستحق الثمن إلا إذا انتهى العمل، إذا حصل له إذا تم العمل كاملا. إذا اتفقنا معه على أنه إن بنيت هذا الجدار فلك 1000 درهم، فلا يستحق هذا المال إلا بعد الانتهاء من العمل كاملا. وإذا اتفقنا معه على المدة وقلنا له: ابنه في مدة 5 أيام، فإذا مضى من ذلك يومان فإن كل يوم يستحق أجرة ذلك اليوم الذي عمله بحسب المدة التي مضت. كذلك يشترط، قال: وشرط معرفة ذلك وضبطه. وشرط معرفة ذلك وضبطه، يعني أن يكون العمل خالي من الجهالة، يتفقون على كل التفاصيل وكل الأمور، كيف يتم البناء، وما هو النوع المستخدم من الرمل، والنوع المستخدم من الإسمنت، وما هي الطريقة التي سيتم بها البناء، وما هو المخطط. المهم حتى تذهب كل الجهالة في الاتفاق، حتى لا يحصل بعد ذلك نزاع. أيضا من الشروط كون أجير فيها آدميا جائز التصرف، كون أجير فيها آدميا جائز التصرف. فإذا حصل الاتفاق مع غير جائز التصرف، كأن يتفق مع غير مكلف أو مع مجنون أو غير رشيد أو صغير أو نحو ذلك، فإن الإجارة لا تصح. كذلك يشترط أن يكون العمل المتفق عليه والمراد المنفعة منه لا يختص فاعله أن يكون من أهل القربة، لا يختص فاعله أن يكون من أهل القربة، يعني أن يكون هذا العمل يصلح أن يكون يعني منفعته للعامل ولغيره. أما إذا كان هذا العمل من أعمال القرب كالأذان والإقامة والصلاة وتعليم القرآن وتعليم العلم الشرعي ونحو ذلك، فإن الحنابلة رحمة الله عليهم يرون أن الإجارة على هذه الأعمال لا تجوز، أن الإجارة على هذه الأعمال لا تجوز. فلا يجوز أن نستأجر رجلا للأذان أو للإمامة أو لتعليم القرآن أو لتعليم الفقه ونحو ذلك، لأن ذلك عندهم من الأمور التي ينبغي أن يكون فاعله فيها من أهل القربة، فالمباشر لهذا العمل يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، فلا ينبغي أن يعطى أجرة على ذلك. وفي المسألة نزاع بين العلماء في هذه الأعمال، هل يصلح عليها عقد الإجارة أم لا. المهم أن المؤلف اختار، أن نعلم أن المؤلف اختار ما ذهب إليه، ما هو عليه المذهب عند الحنابلة أن العمل الذي لا يختص فاعله، الذي يختص فاعله بأن يكون عمله لله أو قربة لله، لا ينبغي أن يؤاجر عليه. إذن هذه شروط صحة هذا النوع من الإيجار، هل الذي هو العقد على منفعة في الذمة؟ أولا لا بد أن يكون في شيء معين أو موصوف. ثانيا يشترط تقديره، تقدير العمل يشترط تقدير المنفعة بعمل أو مدة. وثالثا يشترط معرفة ذلك وضبطه، معرفة العمل وضبطه بتفاصيله حتى يخرج عن حيز الجهالة. ورابعا يشترط أن يكون الأجير آدميا جائز التصرف. وخامسا يشترط أن يكون العمل لا يختص فاعله أن يكون من أهل القربة. هذه المسألة الخامسة من مسائل الإجارة. المسألة السادسة ذكر فيها رحمه الله تعالى ما يلزم المؤجر وما الذي يلزم المستأجر إذا تم عقد الإجارة. فنطالب المؤجر بأن يقوم بما ينبغي أن يقوم به لتسهيل عملية الإجارة على المستأجر، معناه يوفر يعطيه مفتاح البيت، فالمفتاح من واجب إعطاؤه وتوفيره من الواجب على المؤجر، وكل ما جرت به العادة. كذلك ماذا يجب على المستأجر؟ يجب على المستأجر أيضا كما سيأتي معنا الحفاظ على هذه الدار وعدم التصرف فيها إلا بالرجوع إلى صاحب الدار. فهو ذكر هنا قال وعلى مؤجر كل ما جرت به عادة وعرف. استأجرنا من رجل بيتا، فالعادة تقتضي أن يخلي هذا البيت وأن يسلمه في حالة تصلح فيها الاستعمال، وأن يكون قد انتهى من معاملة الكهرباء ومعاملة الماء ونحو ذلك من الأمور التي جرت العادة بها. كذلك أن يكون قد انتهى من تركيب الأبواب والشبابيك، فهذه كلها من مهمة صاحب الدار. هو مثل بأمثلة في زمانه وكذلك تصلح في هذا الزمان وقد لا تصلح. المهم أنه قال كزمام مركوب وشد ورفع وحط. إذا استأجرت مركوبا لتركبه أو لتضع عليه بضاعتك من دابة ونحوها، فزمامها وشدها ورفع البضاعة وحطها وربطها كلها مما هو واجب على صاحب الدابة المستأجرة. قال وعلى مكتر نحو محمل ومظلة. يقول هنا في الحاشية المحمل بفتح الميم الأولى وكسر الثانية، والمظلة بكسر الميم وفتحها الكبير من الأقبية. فالمقصود أن هذه أمور تعرف بالعرف وبعرف الناس وعاداتهم، يرجع فيها إلى العرف. فالمظلة توضع على الجمل، وكذلك المحمل يوضع على الجمل، محمل يوضع على الجمل لتدخل فيه المرأة، وهذا كان في الزمن القديم. فمن استأجر دابة فكل ما كان تابع للدابة ويدفع في ذلك فإنه مسؤول عنها صاحب هذه الدابة. فهذه بعض الأمور المتعلقة بما يجب على المستأجر. قال أضاف أيضا فقال وتعزيل نحو بالوعة إن تسلمها فارغة وعلى مكتر تسليمها كذلك. كانوا إذا استأجر الرجل بيتا صاحب البيت يسلمه البالوعة، وهي المكان الذي تقضى فيه الحاجة، عبارة عن يعني شيء معروف، وكانوا يضعون حفرة ويعني مدخل لحصول هذه القاذورات، فكان صاحب البيت يحرص على تسليمها فارغة نظيفة. فهو قال وتعزيل نحو بالوعة إن تسلمها فارغة. المستأجر إذا انتهت عقد الإجارة عنده وأراد أن يسلم البيت أيضا يسلمها فارغة، وإن كان فيها شيء فإنه هو المسؤول عنها لأنه هو الذي تسبب في ذلك. فهذا كله من الأمور التي يعود فيها إلى العرف، ما هو الأشياء التي على المستأجر وما هي الأشياء التي على المؤجر، ما هي الأشياء التي على صاحب البيت والأشياء التي على مستأجر البيت، هذه كلها يرجع فيها إلى عرف الناس وعاداتهم. فإذا حصل خلاف فإنهم يتحاكمون إلى العرف. بعد ذلك ذكر المؤلف رحمه الله تعالى فصلا في بيان بعض الأحكام المتعلقة بالإجارة، فقال وهي عقد لازم. وهذه المسألة السابعة والثامنة. قال هي عقد لازم، الإجارة عقد لازم، إذا كانت المساقاة والشركة والوكالة وما تقدم بيانه أنها عقود غير لازمة وعقود جائزة يجوز فسخها، فإن الإجارة إذا تمت فهي عقد لازم. وعلى هذا فيترتب عليه أنه إن تحول مستأجر في أثناء المدة بلا عذر فعليه كل الأجر. استأجر البيت لمدة شهر أو لمدة سنة، وبعد أن انقضت 9 أشهر أو 8 أشهر خرج من البيت وأراد أن يفسخ عقد الإجارة، فلا حق له في بقية الأجرة. فإذا تحول مستأجر في أثناء المدة بلا عذر فعليه كل الأجرة، أجرة السنة كاملة بحسب الاتفاق. وأما إذا حوله المالك، المالك احتاج البيت وأراد أن يفسخ العقد وهو الذي تسبب في تحويله، فلا حق له في الأجرة، لا حق للمالك في الأجرة، وذلك لأن العقد لازم. ذكر مسألة أخرى أيضا وهي المسألة التاسعة من مسائل الإجارة، وهي متى تنفسخ الإجارة، متى ينفسخ عقد الإجارة. إذا كان قد ذكر قبل ذلك أنها عقد لازم، وعقد لازم معناه أنه لا يجوز فسخه ولا يصلح فسخه، لكن فذكر بعد ذلك أحوالا تكون فيها يكون فيها العقد مسخا، قال وتنفسخ بتلف معقود عليه. استأجر البيت ثم حصل شيء من فعل الله سبحانه وتعالى فانهدم هذا البيت كاملا، إذا انفسخ العقد، فسخ العقد وبتلف المعقود عليه. أو استأجر دابة فماتت. قال وموت مرتضع، وموت مرتضع، استأجر امرأة مرضعا فمات الطفل الرضيع، إذا انتهى العقد. وانقلاع ضرس أو برئه ونحوه، استأجر طبيبا لقلع الضرس فانخلع الضرس أو برئ بدون مباشرة الطبيب لذلك، فتنفسخ الإجارة حينئذ. لماذا؟ لأنه يتعذر استيفاء المعقود عليه في إجارة، فتنفسخ الإجارة ولا يكون لصاحب الدار شيء، وكذلك لا يكون للمستأجر شيء، المستأجر لا يكون له شيء والمستأجر ينفسخ العقد تماما. ذكر بعد ذلك مسألة تتعلق بضمان الأجير، بضمان الأجير. الأجير إذا استأجر الدار أو السيارة أو أي شيء فإنه يكون مؤتمن، مؤتمن على هذه الإجارة، لكن نبه المؤلف على بعض الأحكام وهي المسألة 10 من مسائل الإجارة، فقال ولا يضمن أجير خاص ما جنت يده خطأ، ولا نحو حجام وطبيب وبيطار عرف حذقهم إن أذن فيه مكلف أو ولي غيره، ولم تجن أيديهم ولا راع ما لم يتعد أو يفرط. في هذه الجملة ذكر لنا 5 أنواع من الأجراء: الأول الأجير الخاص، الثاني الحجام، الثالث الطبيب، الرابع البيطار، الخامس الراعي. قال هؤلاء لا يضمنون، هؤلاء الأجراء لا يضمنون، يعني إذا حصل تلف بسببهم فإنهم غير ضامنين، بمعنى لا يطالبون بتعويض. الأول الأجير الخاص، وكلمة أجير الخاص أفادت أن الأجراء ينقسمون إلى قسمين: أجير خاص وأجير مشترك. الأجير الخاص هو الذي يقدر نفعه بالزمن، سيأتي في آخر الفصل قوله رحمه الله والخاص من قدر نفعه بالزمن والمشترك بالعمل. فالأجير الخاص من قدر نفعه بالزمن، يعني إذا استأجرت إنسانا لمدة شهر لمدة سنة هذا تسميه أجير خاص لأنه لا يعمل إلا عندك، أخذته بزمن معين. ومن أمثلة ذلك الخادمات اليوم الموجودات في البيوت، وكذلك السائق ونحو ذلك، هذا أجير خاص لأنه يعمل عندك. فإذا أتلفت الخادمة بعض الصحون أو أتلف السائق بعض الأشياء في البيت بدون تعد، بدون تعد منه وبدون تفريط فلا شيء عليه. ولهذا يقول ولا يضمن أجير خاص ما جنت يده خطأ. وكذلك الحجام والطبيب والبيطار، الحجام معروف والطبيب كذلك، والبيطار المتعلق بالدواب طبيب الدواب. يقول هؤلاء أيضا لا يضمنون ولا يطالبون بتعويض إذا حصل منهم الخطأ، لكن بشروط. الشرط الأول أن يكونوا ممن عرف بحذقهم أي إتقانهم للمهنة. الشرط الثاني إن أذن فيه مكلف أو ولي غيره. الحجام حجم رجلا بإذنه أو حجم صغيرا بإذن وليه، هذا معنى قول المكلف أو ولي غير المكلف. الطبيب عالج رجلا مكلفا بإذنه أو عالج صغيرا بإذن وليه، وهكذا البيطار عالج دابة بإذن صاحبها. إذا عرف حذقهم وعرف أيضا إذن المكلف أو ولي غيره. الشرط الثالث ولم تجن أيديهم، أي لم يكن ذلك بسبب تقصير منهم، حتى وإن كان حاذقا فلا يكون بسبب أنه فرط ونسي مثلا أن يأتي ببعض الأشياء الهامة واللازمة، إذا توفر ذلك فإنهم لا يضمنون. كذلك الراعي، الراعي سواء كان خاصا أو سواء كان مشتركا فإنه لا يضمن ما لم يتعدى أو يفرط. وعند يعني مرت معنا الكلمة كثيرا تعدي أو تفريط، والعلماء يضبطونها فيقولون التعدي فعل ما لا يجب فعله، والتفريط ترك ما يجب فعله. ممكن تكتب التعدي فعل ما لا يجب فعله، والتفريط ترك ما يجب فعله. التعدي فعل ما لا يجب فعله، والتفريط ترك ما يجب فعله. إذا جاء إنسان ووضع عندك شيئا وديعة، مثلا قال خذ هذا الهاتف ضعه عندك وديعة، فإذا أخذه الإنسان ووضعه في مكان عام ثم سرق، هذا يقال له تفريط، لأن المفروض أنه كان يحفظه في مكان محرز لا يتعرض له أحد، لأنه لم يضعه في المكان الواجب عليه، ترك ما يجب عليه فعله. وإذا أخذ هذا الهاتف واستعمله استعمال غير صحيح وتعدى فيه، قال استعمله فيما لا يجب عليه فعله، فيكون متعديا. هذا الفرق بين التعدي والتفريط. نرجع عند قوله ولا راعي ما لم يتعدى أو يفرط. بعد ذلك ذكر رحمه الله تعالى الأجير المشترك، الأجير المشترك، فقال رحمه الله تعالى ويضمن مشترك ما تلف بفعله لا من حرزه ولا أجرة له. هذا أحكام الأجير المشترك. فقوله ويضمن مشترك أي ويضمن أجير مشترك. من هو الأجير المشترك؟ قال هو قال الخاص من قدر نفعه بالزمن، والمشترك بالعمل. ذكرنا أن السائق الخادمة أنت أخذتهم لمدة معينة محددة يعملون في خدمتك، هذا أجير خاص. لكن مثل الخياط مثلا وضعت عنده الثوب في دكانه ليخيطه لك، هو يعمل لك ويعمل لغيرك، ولهذا فهو أجير مشترك. أنت استأجرته في مدة معينة، الجواب لا، استأجرته ليخيط لك ثوبا أو نحو ذلك، كذلك استأجرته ليعمل لك بيتا أو نحو ذلك. المقصود أنه مشترك لك ولغيرك، لأن أنت تطالبه بعمل لا تطالبه بزمن. الأجير الخاص المحدد بالزمن، حتى لو لم يكن عندك عمل فهو جالس عندك في البيت أو في حجرته، وأنت مطالب بأن تعطيه الأجرة ومطالب بأن تعطيه حقه وراتبه. لكن هذا العامل المشترك أنت تطالبه بعمل، إذا أنجز هذا العمل فإنه ينال الأجرة المستحقة. ذكر من أحكامه يقول يضمن مشترك ما تلف بفعله. فإذا أعطيته الثوب وأتلفه فهو ضامن لهذا الثوب. ثم قال لا من حرزه، يعني إذا أخذ منك الثوب ليخيطه ثم وضعه في حرزه في دكانه في مكان خياطته وهو مكان محرز، فوقع أنه احترق هذا الدكان أو أنه سرق، فهو غير مفرط وغير متعدي حينئذ، فهو غير ضامن أن يعوضك بدلا منه. إنسان مثلا اشترى شيئا من دكان وبقي هناك ثم حصل ما حصل فاحترق أو سرق، فإن صاحب المحل لا يضمن ما دام أنه قد وضعه في مكان محرز. قوله لا من حرزه يعني أن هذا العامل المشترك لم يقع منه تعد ولم يقع منه تفريق، لكنه قال ولا أجرة له. هذا الخياط الذي استأجرته لخياطة الثوب ثم تلف الثوب عنده أو فقد الثوب عنده بسبب سطو على محله لا يستحق الأجرة، يعني أنت لا تستحق التعويض وهو لا يستحق أجرة على ذلك، لأنه مطالب بعمل فلم يعمله، مطالب بعمل فلم يعمل. فهذا هو الفرق بين الخاص أحكام الخاص وأحكام المشترك. قال رحمه الله في المسألة الثانية عشرة والخاص من قدر نفعه بالزمن والمشترك بالعمل، وهذا سبق. ثم قال مسألة الثالثة عشرة وتجب الأجرة بالعقد ما لم تؤجل، وتجب الأجرة بالعقد ما لم تؤجل. إذا تم عقد الإجارة استحق المؤجر الثمن واستحق المستأجر المنفعة، فأصبح الثمن من حق المؤجر وأصبحت المنفعة من حق المستأجر عند توقيع العقد سواء بسواء. اليوم تم توقيع العقد، إذا اتفقوا على أن يستأجر زيد من عامر بيته بخمسين ألفا، فاستحق صاحب البيت أن يأخذ الخمسين ألف، واستحق المستأجر أن تخلى له منفعة البيت ليبدأ في الاستفادة منها. وهذه المسألة نستفيد منها في ماذا؟ لو أن إنسانا أجر بيتا بقيمة 300 ألف، وكان عقد الإيجار في المحرم، كان عقد الإيجار في المحرم، إذن هو اليوم استحق 300 ألف، فهو الآن يملك 300 ألف، لكن هي في ذمة صاحب البيت، إما أن يكون أعطاه أو لم يعطيه، المهم أنه يملك 300 ألف. فإذا مضت سنة كاملة وما زالت في ذمة المستأجر، فهل يزكيها؟ الجواب نعم، هذا مالك لهذا المبلغ، فعليه أن يزكيه لأنه يملك هذا المبلغ، وإن كان في ذمة الغير فحكمه حكم الديون كما سيأتي تفصيله في باب الزكاة. المسألة الأخيرة الرابعة عشر والأخيرة من مسائل هذا الفصل، قال ولا ضمان على مستأجر إلا بتعد أو تفريط. لا ضمان عليه في السلعة أو في الشيء الذي استأجره إذا حصل فقدان لبعضه أو حصل كسر لشيء من ذلك، بشرط أن لا يكون هناك تعد ولا تفريط. لو كسر زجاج البيت مثلا بدون تعد منه أو تفريط فإنه غير ضامن على ذلك. قال والقول قوله في نفيهما لأنه مؤتمن، العلة في ذلك أن المستأجر مؤتمن، والمؤتمن لا يطالب بالتعويض ما لم يتعد أو يفرط. فإذا حصل شيء من ذلك وقال صاحب البيت أنت حصل منك تفريط أو حصل منك تعدي ولم يقبل منه، فإن القول في هذه الحالة عند الاختلاف وعدم وجود البينة، القول في هذا الحال قول المستأجر يقبل قوله لأنه في الحقيقة مؤتمن. فلو حصل خلاف وتلفت العين المؤجرة فقال المستأجر أنا لم أتعد وفرط، والمؤجر يصر على أنه تعد وفرط، فالقول قول المستأجر. إنسان استأجر سيارة وفي الطريق تلفت أو تلفت عجلاتها بدون تعد منه ولا تفريط، في هذه الحالة يقبل قوله أنه لم يتعد ولم يفرط، ويكون على صاحب السيارة إصلاحها والقيام بشأنها. هذا ما يتعلق بأحكام الإجارة ومسائلها، يعني نحن حاولنا أن نرقمها ونجعل لها بعض العناوين حتى تكون واضحة وبينة. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك فصلا يتعلق بأحكام المسابقة وبيان شرعيتها وبيان شروطها وأحكامها. ويعنون له بعض العلماء بباب السبق بالتسكين أو بالسبق الذي هو الحصول على الجائزة وغير ذلك. يقول علماء المسابقة من السبق بسكون الباء، وهو بلوغ الغاية قبل غيره. ممكن تكتب المسابقة مأخوذة من السبق بسكون الباء، وهو بلوغ الغاية قبل غيره، يعني الفوز يكون هو الأول، هو المتصدر. إذن إذا قيل السبق بإسكان الباء فالمراد بذلك المسابقة، والمسابقة بلوغ النهاية الغاية وبلوغ النهاية قبل الغير. وإذا قيل السبق بفتح الباء فالمراد بذلك الجائزة أو الجعل الذي يسابق عليه. هذا الفصل معقود لبيان أحكام السبق والسبق، معقود لبيان أحكام السبق والسبق. يقول هو: وتجوز المسابقة، وهذه أولى المسائل. أفاد رحمه الله أن المسابقة جائزة، ودليل جوازها أن الأصل في مثل ذلك الجواز، وأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه سابق عائشة، وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه سابق بين يديه الصحابة فلم ينكر عليهم، وكذلك سابق النبي صلى الله عليه وسلم بين الخيل المضمرة والخيل غير المضمرة، الخيل المضمرة فيما بينها وغير المضمرة فيما بينها. قال المؤلف: وتجوز المسابقة على أقدام، يعني في الجري، وعلى سهام، وعلى سفن ومزاريق. والمزاريق هي أسهم صغيرة، مزاريق هي أسهم صغيرة، وسائر حيوان كذلك الحيوانات كلها، يعني كأن يكون الإبل مع الإبل، والبقر مع البقر، والخيل مع الخيل. قال: ومزاريق وسائر حيوان. إذن هذه الأبواب كلها مما يجوز فيها المسابقة. مكتوب عندنا في الكتاب هنا: أو بعوض. وفي كتاب الشيخ الفوزان في الشرح، في شرح الشيخ يعني في المتن، طبع بكلمة غريبة وطريفة، لأنه قال: أو بعوض، وهكذا ضبطها، وكل ذلك خطأ. صواب العبارة: تجوز المسابقة على أقدام وسهام وسفن ومزاريق وسائر حيوان، لا بعوض، لا بعوض. إذا تعدلونها تكتبون الصواب: لا بعوض، يعني المسابقة جائزة في هذه الأبواب كلها بشرط أن تكون بغير عوض، يعني بغير سبق، بغير جائزة، ما توضع جوائز عليها. ما نقول للمتسابقين على الأقدام: من سبق فله درهم، أو من سبق فله كذا وكذا، ما يجوز. وكذلك المسابقة على السفن ونحو ذلك. ما هي الأشياء التي يجوز فيها العوض؟ قال: إلا على إبل وخيل وسهام. هذه الأبواب الثلاثة هي التي يجوز فيها السبق، يعني يجوز فيها الجعل ويجوز فيها الأجر، وهي المسابقة بين الإبل بعضها ببعض، وبين الخيل بعضها ببعض، وبين الرماة الذين يجيدون رمي السهام بعضهم ببعض. ودليل ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. نصل يعني السهم، والخف يعني الإبل، والحافر يعني الخيل. فلا تجوز المسابقة بأخذ العوض إلا إذا كانت على إبل وخيل وسهام. لكن هذا الجواز له شروط، وهذه الشروط خمسة. والشرط الأول: تعيين المركوبين أو المركوبين، تعيين المركوبين. ولهذا قال: وشرط تعيين مركوبين أو الراميين، إذا كانوا سيتسابقون على الرماية، من الذي سيكون في السباق؟ وهذا التعيين يكون بالرؤية أو يكون بتعيين الجماعة، سواء كان اثنين أو أكثر، يكون بالرؤية، فيقال هذا وهذا. والشرط الثاني: قال واتحادهما أي اتحاد المركبين أو اتحاد القوسين في النوع. فإذا كان السباق على خيل لابد أن تكون الخيل المتسابق بينها من جنس واحد ومن نوع واحد، ولهذا قالوا لا يتم التسابق بين خيل عربية وخيل مهجنة، لأنه معروف أن السبق سيكون العربية في الغالب، فلابد من اتحادها في الجنس حتى لا يكون ذلك من باب أخذ أموال الأخذ المال بالباطل. الشرط الثالث تعيين الرماة، تعيين الرماة أن يعين أن يقال فلان وفلان. والشرط الرابع تحديد المسافة أن يكون تكون المسافة من نقطة كذا إلى نقطة كذا، نقطة البداية ونقطة النهاية كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وألا تكون مثلا المسافة مبالغ فيها، الرماية التي ستحصل يكون في مسافة معينة ومعروفة، لكن إذا كانت مسافة بعيدة جدا يبعد أن يصل إليها أحد فهذا لا تصح، تحديد مسافة معقولة. الرابع قال الرابع أو الخامس علم العوض أي الجائزة مقدارها، مقدار هذه الجائزة التي سيكون عليها الأمر. قال أيضا وإباحته، وهذا الخامس أو السادس، وإباحته والمقصود إباحة العوض، هذا الشرط يعود على العوض، علم عوض وإباحته، علم عوض وإباحته، فلا بد أن يكون هذا العوض معروفا ومعينا ويعرف ذلك برؤيته أو بوصفه وصفا يزيل الجهالة، وأن يكون شيئا مباحا فلا يكون هذا الأمر في شيء محرم. قال وخروج عن شبه قمار، وخروج عن شبه قمار، المقامرة أن تكون من أحد المتسابقين، المقامرة أن تكون من أحد أن تكون من كلا المتسابقين، يتسابق رجلان على شيء فيقول له إن فزت فلك 100,000 وإن فزت أنا فلي منك 100,000، هذه صورة المقامرة. فالمؤلف رحمه الله اشترط في هذا النوع من المسابقة أن تخلو من الشبه بالقمار، كيف يكون ذلك؟ أن تكون الجائزة متكفل بها مثلا من ولي الأمر، أو تكون الجائزة يتكفل بها رجل آخر غير ولي الأمر لكنه من غير المتسابقين، أو أن يكون أن تكون الجائزة من أحد المتسابقين دون الآخر، يعني أحد المتسابقين يقول أنا من فاز منا فله 100,000، إذا فزتم أعطيتكم وإذا فزت أنا فلا شيء لي. فهذا معنى قولي وخروج عن شبه قمار، يعني فلا يكون لا يكون الجائزة من كلا المتسابقين وإنما تكون من أحدهما، وهذا الشرط وإن كان يعني فيه خلاف بين العلماء، بعضهم أجاز حتى هذا الأمر لأنهم قالوا الجائزة في مسابقة الإبل والخيل والسهام هذه الجائزة مستثناة من تحريم القمار لما فيها من مصالح شرعية. حاصل هذا الباب أن المسابقة جائزة، وأن المسابقة على عوض لا تجوز إلا على إبل وخيل وسهام. ألحق بعض العلماء بجواز حصول السبق الذي هو الجائزة في باب العلم وفي باب طلب العلم، وقاسوا ذلك على هذه الأمور الثلاثة لأن في ذلك نصرة للإسلام، ويعني في ذلك أيضا مصلحة عظيمة للمسلمين في حصول المسابقة أو حصول وضع الجوائز على طلب العلم وعلى حفظ القرآن ونحو ذلك، وهذا المعنى الذي ذكره بعض العلماء معنى صحيح، بل ربما يكون أولى من ما ذكر في الإبل والخيل والسهام. طيب نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين. طيب بنفس الطريقة التي عملناها لفقه العبادات عملنا أيضا أسئلة من باب الضمان إلى نهاية باب الشركة، مجموعة من الأسئلة قد تبلغ أكثر من 60 سؤالا و60 فقرة، موضوعة هنا على الطاولة إن شاء الله، بعدين تأخذوها. ومثل ما ذكرنا من قبل أنه بالتعاون فيما بينكم يمكن أن تحل هذه الأسئلة، ويكون فيها زيادة توضيح لهذه الأبواب، ويكون فيها أيضا مراجعة في هذه الأبواب. بعد أن يتم حل الأسئلة سيتم إن شاء الله تحديد موعد الاختبار تجريبي حتى ننظر كيف مدى فهم هذه الأسئلة. فاقتسموا الأسئلة فيما بينكم حتى تستطيعوا حل الأسئلة في وقت قياسي.